الدكتور محمد شحرور، مفكر إسلامي أدى في اجتهاداته الكثيرة منذ أن بدأ كتابه الأول الكتاب والقرآن إلى طرح العديد من القضايا وطرح العديد من التساؤلات، وأيضا طرح قدر كبير من الجدل حول ما يكتب وما يفكر فيه. من حق كل مجتهد أن يجتهد ما دام ذلك في إطار الحدود الأساسية المتعارف عليه. ولكن أيضا الدكتور شحرور يحاول ألا يتوقف عند نقطة معينة في تفكيره، يحاول دائما أن يجدد ويطور ويستمر على نفس المنهج الذي بناه لنفسه في كتابه الأول الكتاب والقرآن. في الكتاب والقرآن ثم الدولة والمجتمع ثم الإسلام والإيمان. وإحنا قطعنا رحلة طويلة مع الدكتور شحرور في هذه الأفكار وفي من خلال هذه الكتب، تارة بالنقاش، تارة بعرض وجهة نظر، وتارة بالرأي الآخر، تارة برأي المتفقين أو المختلفين، ثم أسئلة الجمهور. الآن يقدم الدكتور الشحرور إضافة جديدة إلى أفكاره، وهي كتابه الجديد نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، وهو يركز فيه على قضية فقه المرأة، ويركز تحت هذا البند فيما يختص بفقه المرأة القضايا التالية: الوصية، الإرث، القوامة، التعددية، اللباس. ويمكن الدكتور شحرور اختياره لهذه القضية يمكن بتفتح أبواب كان البعض يريد أن تظل دائما مغلقة، لكن هو حرص على أن هو يتصدى لهذا الموضوع. إلى أي حد وصل الدكتور شحرور في أفكاره فيما يختص بفكر المرأة، وإلى أي حد من الممكن أن تكون هذه القضية تؤدي إلى مناقشات كبيرة؟ الدكتور شحرور دائما ينطلق من نقطة أنه البحث الذي يقدمه يكتسب مصداقيته أنه الرسالة المحمدية لم تكن فقط صالحة في مكة، أي أنها لم تكن صالحة إلى مكان جغرافي فحسب، ولكنها تصلح لأن تكون في طوكيو وفي لندن وفي باريس، ولم تكن تصلح في العصر الذي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما بعد ذلك بقليل، لكنها تصلح لكل زمان ومكان. ومن هنا هو يقول أنه التفكير والاجتهاد لا يتوقفان عند نقطة واحدة، وأنه ما تم تفسيره من 1400 عاما لا يمكن أن هو يكون فقط هو التفسير الوحيد المعتمد، ولكن لابد من التفكير نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ولابد من وجود ما يسميه نظرة جديدة عصرية للنصوص. أكرر، نظرة جديدة عصرية للنصوص. ما سنحاول أن نفعله في هذه الحلقات والتي لن تتقايد بعدد معين، ممكن تكون عدة حلقات بأعداد كثيرة، هي أن نعطي الرجل فرصة، نعطي الرجل فرصة أن يشرح فكرته كاملة، لأن الملفات التي يفتحها والقضايا التي يطرقها ليست بسهلة، والأفكار التي يعرضها والاجتهادات التي توصل إليها ليست بمعتادة. من هنا نعطي الرجل فرصة أن يشرح وجهة نظره كاملة، ثم يأتي المتخصصين من العلماء ويناقشونه على مدار حلقات، ثم يكون للجمهور على الهواء مباشرة فرصة النقاش مع الطرفين، ويكون مع أو ضد، يتساءل يتفاعل، هو حر في نهاية الأمر. من هنا هذا هو المنهج الذي سنتبعه. أولا مساء الخير دكتور شحرور، وكل عام وانت طيب وبنسبة كل الأعياد، وإحنا سعداء لوجود حضرتك معنا ونحضرك خصيصا من دمشق لكي تكون معنا. سيدي، سؤال الأول قبل ما ندخل في هذا الكتاب، ما الذي دفعك إلى اختيار أن يكون كتابك الرابع في دراسات إسلامية معاصرة يكون نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي وتتوقف أمام فقه المرأة؟
تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر قناة أوربيت الفضائية، كما أشكر الأستاذ عماد شكر جزيل، لأنه هم تقريبا الوحيدين أتاحوا لي الفرصة أن أعبر عن رأيي، وهي يعني شكر كبير جدا أشكرون.
عفوا، يعني احنا بنسعد بوجود حضرتك.
الله يخليك، شكرا كثير، وانا سعيد جدا. دائما إذا كان بدنا نقارن مشاكل أوروبا وكيف ظهرت العلمانية بأوروبا، مشاكلنا في العالم العربي، مشاكل أوروبا كانت السلطة الدينية تعين السلطة السياسية، وكانت السلطة الدينية هي المخولة بتفسير الكون وفقا للتفسير التوراتي للكون. فعندما أرادت أوروبا أن تتخلص من السلطة السياسية للكنيسة وتتخلص من التفسير التوراتي للكون، ظهرت حركة التنوير وظهرت حركة الثورات وفصل وصل الدين عن الدولة أو فصل السياسي عن الدولة. هذه العملية أي أن السياسة في أوروبا في القرون الوسطى كانت تحت سلطة الكنيسة، عندنا العملية معاكسة تماما. الدين منذ عهد المتوكل أو منذ أن تم الاستيلاء على المسجد من قبل الأمويين، الدين يخضع للسياسة وللسلطة، فدائما السلطة الدينية عندنا هي تحت مظلة السلطة السياسية على طول، ما كانت بالعكس نهائيا. وكان المعارضة هي الشيعة، فمنذ الانقلاب السني الأكبر على زمان المتوكل وهناك سلطة دينية وسلطة سياسية ومفهوم الاجتهاد صار محصور تماما. لكن بأوروبا في مشكلة أنه كيف ظهرت عندهم البرلمانات وظهرت الأحزاب والرأي والرأي الآخر، أن في الديانة المسيحية لا يوجد شيء اسمه شريعة. كيف انفصلت المسيحية عن اليهودية؟ أنها رفضت شريعة موسى. في العهد القديم في تثنية الاشتراع هناك 613 بند تشريعي اللي اسمه كتاب موسى أو شريعة موسى، الديانة المسيحية ربطتها، لا يوجد شريعة. في الديانة المسيحية أخذت فقط الوصايا العشر، هي أخذت الكود الأخلاقي وبقيت عليه ورفضت شريعة موسى. ولهذا السبب لقوا التنويريين في أوروبا سهولة في التعامل، أنه يكون في برلمانات وأنه هن يشرعوا وكل الأمور أنه هن يساوي، لأنه بالأصل الديانة المسيحية أصلا سميت مسيحية وانفصلت عن الديانة اليهودية لأنها رفضت شريعة موسى. عندنا العملية معاكسة تماما، عندنا الجزء الأول السلطة الدينية تخضع للسلطة السياسية، ثانيا يوجد شيء اسمه شريعة عندنا، فلا يمكن أن نحل المشكلة التشريعية اللي هي موجودة عندنا غير موجودة بأوروبا. بس أنا أقول للألمانيين لا تحاولوا تقلدوا أوروبا، لأن أوروبا ما عندنا المشكلة، عندنا مشكلة تانية تماما. نحن مشكلتنا مع الفقه مو مع العلوم، مشكلتنا مشكلة فقهية، مشكلتنا أنه هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا حرام وهذا حلال، يحق ولا يحق، ما مشكلتنا موجود ولا مو موجود كما كانت المشكلة في أوروبا. فمشكلتنا هي مع الاستبداد السياسي، ومشكلتنا مع وجود منظومة تشريعية تحت اسم الفقه الإسلامي تحاول أن تفرض نفسها أو تقول للناس هذا هو الإسلام، وكل الهدف فيها أنه نطورها. لا، لذا فإننا نميز مشكلتنا تشريعية بحتة. أوروبا ما كانت عندها المشكلة، ولسبب كثير إلى الآن المتدينين عندنا بيرفضوا مفهوم البرلمان، الأوروبيين قبلوه بسرعة لأنه في عندنا شيء اسمه شريعة، ما عندهم شيء اسمه شريعة، هي السبب الجوهري. الآن الحركات الإسلامية السياسية ظهرت لكي تقول لرجال السلطة الدينية أعطونا الإسلام، ولا تقول السياسية هاتوا السلطة، فطرحت مفهوم حكيمية الله. لذا فالحركات الإسلامية السياسية في البلاد العربية جزء منها رجع إلى العنف، لأنه بده يجمع السلطتين المدنية، السلطة السياسية والسلطة الدينية في يد واحدة، ومن هنا حصل هذا المفهوم العنف والإرهاب وهذا. وإذا ممكن نخصص حلقة خاصة لهذه العملية إنه كيف لما. ومن نفس الوقت منلاحظ إنه الحركات السياسية الإسلامية على طول في علاقة غير جيدة مع السلطة الدينية، دائما علاقتها غير جيدة، لأن السلطة الدينية عندنا تخضع على السلطة السياسية دائما، بينما الحركات الإسلامية لا تخضع على السلطة السياسية، هي معارضة، فهناك دائما في هناك الكونفليكت، في أزمة بيناته. الآن كون الأمر التشريعي، كيف نوفق بين الشريعة الإسلامية والبرلمان والرأي الآخر والرأي وحرية الصحافة والاستفتاء والتصويت، علما هذه المفاهيم أصلا لا وجود لها في الفقه الإسلامي الموروث، لا وجود لها. كيف نعطي لهذه الأمور غرفة مكان ضمن المنظومة الإسلامية؟
ما فيش مبادئ يمكن استنباط من هذا الأمر.
كان الهم هذا أنه كيف بدي
لأن نفس المبادئ دي ما كانتش موجودة مثلا في المسيحي، ما كانتش موجودة في اليهودي، لكن الحضارات خدت مبادئ أو قيم أساسية وبنت عليها.
أنا أقول أنه بالفقه الإسلامي، أنا أقول أنا دقيق، أقول في الفقه الإسلامي الموروث التاريخي المفاهيم غير موجوده. يعني بالفقه الاسلامي الموروث لا يوجد فقه دستوري, يعني ما بنقدر نطالع منه فقه دستوري, هذا يحتاج الى ابداع من المسلمين المعاصرين.
ألم يقم بذلك مثلا الامويين والعباسيين؟
فقه دستوري ما في. فقه دستوري في ثلاث شغلات: كيف ينتخب الامير, ما صلاحيات الامير, ما مدة حكم الامير. ما هذا لا يوجد فقه دستوري.
يعني في الامويين ما كانش في الاماره اول دوله بمفهوم الدوله
بالمفهوم الدستوري, اي ما هي صلاحيات الامير وكيف ينتخب مدة حكمه, هذا اسمه فقه دستوري. لا اقول انا الشريعه والاحكام التفصيليه, مفهوم الدوله انه شو صلاحيات الامير, شو امتى بينعزل, امتى بناخذه, شو يعني مثل ما بنشوف هلا بالتساتير الكونستيتيوشن. هالفقه الدستوري مو موجود.
لكن كان في امير في الدوله الامويه وكان لا ينعزل, ولكن كان بمماته يرث اكبر ابناء.
تمام,
او اصلح.
تمام بس كويس. هذا فقه مستبد.
هنا حضرتك بتقول, هل كنت بتقول فقه دستوري ولا بتقول فقه حر,
فقه حر
او فقه يدعو للتحرر, او
فقه حر ويحدد تماما صلاحيات الامير. انه الامير شو صلاحياته, انه انت ما بيحق لك تساوي هذا, ما بيحق لك تصرف, ما بيحق لك تاخذ فلوس. هالامور هي بيحدد صلاحيات الامير, عمليا مو موجود. هي كان فقه ضعيف جدا, بينما استفادوا بفقه الشعائر والعبادات والمعاملات, صارت استفاده جدا كبيره. بينما بفقه السلطه
ما قاله عمر بن الخطاب وهو واقف على المنبر انه يتم تقويمه بحد السيف ان لم يكن افضل.
تمام. عندما وصل الى معاوية قال: اذا وجدتم في اعتجاجا ماذا تفعلوا؟ قال: قومناه. قال له: بماذا؟ قال له: بخشبة. يعني العملية تغيرت كلها تماما, يعني وتوصلت للحكم المستبد العملية كلها انتهت, ما عاد فيها شغلات هيك كلها, ما عاد في مقاطعة وانتهت العملية. وصال لحكم أبو جعفر المنصور قال: إنما هذا مال الله, الله أعطانا إياه, نزل كتاب الله فينا وعلينا, وإن شئنا جعلني الله كفلا, إن شئت فتحني وأعطيتكم, وإن شئت أقبلني ومنعتكم. يعني حسمها تماما. ففي الناحية هي خاتمية الرسالة المحمدية كرسالة والعالمية الرسالة كرسالة. وهذا السؤال طرحته في كتابي الأخير, أول سؤال بعد مرور 14 قرنا على رسالة المحمدية: ألا يحق لنا أن نسأل أين مصداقية العالمية في هذه الرسالة, علما بأن أتباع هذه الرسالة هم 20% من سكان الكرة الأرضية كأتباع. يعني لا حق لنا أن نسأل عن مصداقية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. و14 قرن يعني مدة كافية. يمكن أن نرى مصداقية هذه الرسالة إذا وجدنا أن هذه الرسالة اندمجت تماما بالمفاهيم الإنسانية, اندمجت بالمفاهيم مثل حقوق الإنسان والرأي والرأي الآخر والحريات العامة. إنه هذه الرسالة صار في دمج كامل بينها وبين المفاهيم الإنسانية, ممكن وقتا نقول أنه فعلا هذه الرسالة أخذت الطابع العالمي والمصداقية موجودة. وهذا كان همي في البحث, يعني كل جزء الأول من كتابي عم بيّن لهم أنه كيف هذه الرسالة أخذت الطابع العالمي. الآن في مبدأ أساسي أن الوجود الكوني والاجتماعي الإنساني هو كلمات الله, والتنزيل الحكيم هو كلام الله. كلام الله وكلمات الله, كلمات الله هي الوجود كن فيكون, أما كلام الله فهو في التنزيل الحكيم. يجب أن نبحث عن
شرح لي ده لو سمح.
كلام الإنسان دال على مدلول, أما كلام الله فهو المدلولات نفسها. يعني بالنسبة لكلمة الشمس هي عين الشمس تماما, وكلمات الله هي الوجود, هي يكون فيكون, هي نفس الوجود نفسه. يعني بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما في شمس, كلمة شمس وعين الشمس, وإلا صار الله عربي. بالنسبة لنا الكلام دال ومدلول, شمس والمدلول هو الشمس. هلأ الوجود هو كلمات الله, لذا قال: واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. لا مبدل لكلماته, لا تبدل, لا مبدل, مظبوط, ما بتتبدل, ولن تجد من دونه ملتحدا. يعني ما ممكن تهرب منه أصلا.
خليني أرجع برضو. نعم. ليه اخترت هذا
نعم.
الموضوع.
نعم. الآن فالمصداقية الآيات الأحكام اللي لاقيها بالواقع.
نعم.
بالواقع الموضوعي. فالواقع الموضوعي الإنساني وفي آيات الأحكام. هنا يجب أن نميز بالنسبة لي تمييز كبير جدا بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي. الشريعة الإسلامية هي آيات الأحكام.
اشرح لغير المتخصص ويريد بأسلوب مبسط.
الشريعة الإسلامية هي آيات الأحكام الواردة في كتاب الله.
يعني
كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه. هي الشريعة الإسلامية هي آيات الأحكام في كتاب الله. أين الآيات؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين هي من آيات الأحكام. شو؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من عتق. هي كلها آيات الأحكام. آيات الأحكام هي الشريعة الإسلامية. وما قيل وما اجتهد في آيات الأحكام هو الفقه الإسلامي. فالشريعة الإسلامية إلهي والفقه الإسلامي إنساني.
تاني
الشريعة
الإسلامية
إلهية
إلهية
والفقه الإسلامي إنساني. إذا الشريعة الإسلامية كينونتها في ذاتها بينما الفقه الإسلامي يحمل الصفة التالية.
يعني الشريعة الإسلامية هو ما شرعه الله لنا.
تمام.
والفقه الإسلامي هو ما فهمناه.
هو ما فهمناه. وفهمنا يخضع للصيرورة التاريخية.
إيه هي الصيرورة التاريخية؟
يعني مثلا يحتاج إلى الإشكالية المعرفية والإشكالية السياسية والإشكالية الاجتماعية والنظام المعرفي المتبع بفهم الآية. هل تفهم هكذا؟ يعني أنا كيف بدي أفهم أي شيء خارج أرضيتي المعرفية اللي عندي؟ ما ممكن أفهمها.
حضرتك حددتهم هنا الأربعة اللي هي الأسباب أو العناصر اللي يمكن فهم بيها هذا الأمر. نعم. اللي هو حضرتك قلت إشكالية اجتماعية دينية.
نعم.
قلت إشكالية سياسية.
نعم.
إشكالية لغوية.
نعم.
إشكالية القراءات في التنزيل الحكيم.
نعم.
نمسكهم حاجة حاجة.
نعم.
إيه الإشكالية الاجتماعية في الفهم؟
الإشكالية الاجتماعية أجيب لك مثال الأرث. إنه الإشكالية المجتمع قبلي عشائري بيفهم انه الانثى اذا كان بدها ولي امر, الانثى اذا كان ما لها اخوات وابوها مات عمها مسؤول عنها. فهي اشكالية اجتماعية ما بنقدر نطلع عنها بالنسبة لمجتمع عشائري قبلي. بينما هذا المجتمع في مجتمع اخر اشكالية غير موجودة.
اشكالية سياسية.
اشكالية سياسية. قطعت رقاب في ايات الارث لانه اخذت في ايات الارث قالوا الولد والذكر, بينما في كتاب له الولد والذكر والانثى.
طب دي حنرجع له بعدين.
ايوه هي اشكاليه سياسيه. اي هون اشكاليه سياسيه
ان الولد ليس هو الذكر.
نعم.
اشكاليه لغويه.
اشكاليه لغويه دائما عندنا في ثلاث مستويات في اللغه, المستوى النحوي والمستوى المنطقي والمستوى الابلاغي. هلا ثلاث مستويات انا كل كتبي كاتبهم على الاساس. لاعطيك مثال واضح كثير لانه مشان المشاهدين يعرفوا كيف بقرا النص القراني بالنسبه لي. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. اللغويين يقولون أن بعد فعل الأمر اسكن المتكلم الفاعل ضمير المفعول ضمير مستتر وجوبا, مستتر وجوبا. يعني وقت بقول لك اجلس على الكرسي ما بصير يقول لك اجلس أنت على الكرسي. ممنوع ومستتر وجوبا.
نعم.
بينما بالفعل هذا مثلا يقرأ هو الكتاب أو يقرأ الكتاب.
نعم.
مستتر جوازا بيقولوا.
نعم.
هلا وقت قالوا مستتر وجوبا طلعوا لقوا بكتاب الله طيب ذاكرة. طيب ما بيقدر يقولوا له غلط بده يلاقوا له تخريجة. فقالوا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أنت للتأكيد. ووقفوا أنه هي أنت أداة التأكيد. ما بصير يقولوا غلط. لو انا عائله بيقولوا لي غلط. انا بالنسبه لي لا, انا مو للتاكيد, انا بالنسبه لي الى مستوى منطقي, انا ارتفع بارتفاع للمستوى المنطقي.
عشان تقدر تشرح المستوى المنطقي ده اسمح لي يكون بعد الاستراحه الاعلانيه. بعد الاستراحه تابعونا. مرة أخرى نعود ونلتقي لمواصلة الحوار مع الدكتور محمد شحرور في كتابه نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي, فقه المرأة والعناصر التي يعني يقوم بمناقشتها في هذا الكتاب, الوصية, الإرث, القوامة التعددية, اللباس, هذا كله يقوم من فلسفة الدكتور، وهي انه الحل الذي يراه هو نظرة جديدة عصرية للنصوص، نظرة جديدة عصرية للنصوص. هذه هي الحلقة الأولى التي سنقوم فيها بمناقشة الدكتور شحرور في كتابه الرابع والجديد، هو نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، فقه المرأة، على مدار عدة حلقات. سنعطيه الفرصة كاملة لشرح أفكاره، ثم يقوم المتخصصين أو العلماء بمناقشته في هذه الأفكار، ثم تعطى الفرصة كاملة للمشاهدين الكرام بالمشاركة بأسئلتهم أو بمناقشة وجهات نظرهم حول هذا الموضوع. ولدقة الموضوع حرص الدكتور حرور وحرصنا على أن يعطى الفرصة كاملة في شرح هذه الفكرة. تفضل دكتور شحرور.
المستوى المنطقي إذا كان موجود الآن في هذه الغرفة أنا وأنت،
نعم،
وإذا قلت لك اجلس أنت على الكرسي ما له معنى لأنه لا يوجد غيرك.
كويس.
إذا كان في 10 موجودين.
حضرتك فهمت أنت في مخاطبة سيدنا آدم ليه؟
فهمت أنت أنه ليش أضاف أنت؟ أنه معنى مستتر وجوبا.
نعم.
إذا كان شخص واحد المخاطب هو واحد، أنت لا معنى لها. منطقيا لا معنى لها. كوجودي أنا وأنت في الغرفة.
نعم.
أما إذا كان هناك 10 في الغرفة وأقول لك اجلس أنت،
فيكون هناك تحديد.
صار انتقاء.
انتقاء.
هذا المستوى المنطقي. طيب. فمعناته في أكثر من آدم، كان في أكثر من واحد. لا لاحظتون ارتفعنا بالمستوى رأسا. المستوى النحوي ما أعطاك يا أحد، المستوى النحوي ما قدرت تاخذه منه. ارتفعنا للمستوى المنطقي إنه في أكثر من واحد. المستوى الإبلاغي إن الله اصطفى آدم، صار في عندي اصطفاء هون، وأن آدم اصطفي من مجموعة من المخلوقات مثله تماما وهو اصطفي منهم. صارت من كلمة أنت، من وجود أنت في كتاب الله، هل أنت هي؟ شوف شو وقت ارتفعنا بالمستويات فيها، شوف شو المعلومات اللي عطتنيها. والآن إذا بكتاب الله بناخذ هذه المستويات، نرى أن كتاب الله عبارة عن جعبة لا نهاية لها من المعلومات. يعني بيعطيك معلومة، تفتح المعلومات في كتاب معلومات اللي بيعطيك إياها. هل أنت هي بتشوف المستوى النحوي ما عطتنا شيء نهائيا إطلاقا، ولا بشوف بآيات القرآن المستوى النحوي ما عطانا شيء، المستوى النحوي نهائيا ما بيعطينا شيء، إلا إذا ارتقيت للمستوى المنطقي والمستوى الإبلاغي. والدليل أن كتاب الله معرب منذ أكثر من 6 قرون، معرب ومنتهي يعني، وما زلنا وأعتبر أن كتاب الله ما زال بكرا، ما زال بكرا وهو معرب منذ أكثر من 6 قرون. فالمستوى النحوي هو أخفض مستوى. المستوى النحوي هو المستوى الوحيد الموجود، ما هذا القرآن من 6 قرون.
بس هذه قراءتك لهذا الأمر، ولكنها ليست قراءة قطعية إذا جاز.
لا لا لا، لا. أقول أنا بطلع لأتل إنه في عندي 3 مستويات. المستوى النحوي إذا وقفت عنده ما عم يعطيني شيء.
حضرتك جيت قلت الإشكال الرابع اللي هو إشكالية القراءة.
إشكالية القراءات إنه دائما بالقراءات ممكن إنه في قراءات تغير المعنى وقراءات لا تغير المعنى. أنا قلت إنه في القراءات اللي تغير المعنى بدك تتبنى المعنى المنطقي اللي بيتوافق مع المصداقية الموجودة أمامك. بس هي إشكالية القراءات.
لا ما رجعتش لقضية التدوين كيف تم.
إيه قلت إنه في بعض القراءات فيها تصحيف، مثلا ننشرها ننشزها، إنه هاي في نقطة بين الراء والزال في نقطة، فمعناته ممكن أن
تكون هناك
يعني شهد للمصحف. إنه في يعني قلت إنه قد يكون هناك
مصحف عثمان مش بمعنى.
لا لا لا، قد قلت أنا أن قد أقول بعض الأخطاء القراءات قد تكون تصحيفية، قد تكون.
نعود تاني لسؤالي أكرره المرة الثالثة، لماذا أصول جديدة للفقه الإسلامي وتحديدا فقه المرأة؟
نعم. لأنه أولا الأصول الجديدة هي مالي، لا يمكن لأي علم من العلوم أن يتقدم إلا إذا قدمنا مفاهيم جديدة وأدوات جديدة. المفاهيم الجديدة الكونسيبتس، والأدوات الجديدة التولز.
تولز
ما ممكن أي علم. عجيب مثال، كانت الكونسيبت المفاهيم في القديمة تقول أن الطبيعة مؤلفة من 4 عناصر: الماء والهواء والنار والتراب. طلع منها علم اسمه الطب، في الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة. جاء مندليف وقال أن في الطبيعة يوجد حوالي 90 عنصر، معادن وأشباه معادن وإلى آخره وإلى آخره. تغيرت الأدوات، طلع عنا كيمياء عضوية وكيمياء لا عضوية وإلى آخره. بتغيير المفاهيم وتغيير أدوات طلع علم جديد، ولكن كل شيء صحيح توصل إليه العلم القديم الذي كان يقوم على 4 عناصر دخل أوتوماتيكيا في العلم الجديد. أوتوماتيكيا دخل. وهذا ما أقوله، أنت هناك كثير من الناس يقولون نريد أن ننخل التراث، أن نأخذ الغاز، نترك الغاز ونأخذ السمين. أقول لهم كيف يا سادة، كيف تريدون أن تفعلوا ذلك بدون أن يكون عندكم منهج في المفاهيم ومنهج في الأدوات حتى تعرفوا؟ لأنه في وجود هذه المفاهيم والأدوات الفرز أوتوماتيكي راح يحصل، ما في داعي، يعني الفرز هو نفسه بده يحصل. مثال ثاني، كوبرنيك قدم مفهوم جديد، هو هون الأمور أوضح. عندما كان المفهوم أن الشمس تدور حول الأرض، جاء كوبرنيك وقال العكس هو الصحيح، قدم كونسبت. جاء جاليلي قدم طول وهو التلسكوب. لاحظوا كيف اثنين، فتقدم البشرية في المفاهيم أبطأ من تقدمها في الأدوات. يعني البشرية الأدوات اللي قدمتها جدا كبيرة، ولكن المفاهيم، قفزة المفاهيم بطيئة، من نيوتن، من كوبرنيك، جاليلي، نيوتن، أينشتاين، مندليف، هذه المفاهيم يعني ما عددها كبير كتير، فرويد. أما بالنسبة للطول، الكمبيوتر والأدوات هذه كلها عبارة عن طول، هي عبارة عن مجموعة من الأدوات. الآن إذا كان نحن أخذنا المفاهيم في أصول الفقه الذي وضعت في القرن الثاني الهجري، وضعت من قبل الناس، من قبل الناس في القرن الثاني الهجري، وأخذنا هذه الأدوات نفسها وردنا ندرس كتاب الله، طيب راح يطلع معنا نفس الفقه. يعني شو بتأمروا؟ يعني ما راح يطلع غيره أصلا، ما ممكن يطلع غيره. وكانوا هؤلاء الناس كانوا ليسوا أغبياء، يعني على الرأس والعين، ما أغبياء كانوا، والتقوى متوفرة والذكاء متوفر، كله متوفر، ولكن مش لأنه المفاهيم والأدوات اللي استعملوها تنتج هذا الفقه. وبالتالي إذا استعملت أنت نفس الأدوات المفاهيم ما رح يطلع معك فقه جديد. وبالتالي صدق من قال بأن الثقافة العربية الإسلامية تعيد إنتاج نفسها، يعني ريبرودوسينج أول شخص دائما من عيد. وأكبر مثال أنه قديش وقعوا بإشكالات لأنه ما غيروا المفاهيم والأدوات، وقعوا بإشكالات البنوك الإسلامية والربا والفوائد، يعني قديش هيصة صارت عليها، وما بعتقد أنه الحل كان يعني مرضي.
لماذا اخترت ملف أو قضية فقه المرأة؟
لأنه بملف قضية فقه المرأة، أولا ملف اجتماعيا ضروري، ثانيا المرأة عندنا مهدوم حقوقها تماما في التعددية وفي الإرث وفي الوصية، يعني حقوقها رايحة تماما.
مهدوم حقوقها بمعنى الفهم ولا بمعنى النص؟
لا، بمعنى الفهم.
ما لازم دي النقطة تكون
لأنه أنا عم بعطيها حقوقها من كتاب الله. طيب. من هنا أنا عم بعطيها.
وحضرتك بتقول إنه مهدوم حقوقها لأن هناك فهم
فقه الإسلامي التاريخي.
الفقه الإسلامي
التاريخي. لأن هناك التاريخي.
فهم مغلوط في الفقه الإسلامي التاريخي
كان متناسب مع ذاك الوقت بإشكالياته الاجتماعية والسياسية،
لكن النص ما بيهضمش حقها.
لا، سبق شو أقول؟ كونه كتاب الله الخاتم وجاء لكل أهل الأرض، تصيغه بطريقة أنه يمكن الاجتهاد فيه ولا مستحيل؟ يعني الكتاب الله وصيغة بطريقة انه كما هون وضعت انه لا اجتهاد الا في النص، خارج النص انا افعل ما اشاء.
بس ده مخالفة للقاعدة المعتادة، فكرة لا اجتهاد مع النص.
لا، انا عندي لا اجتهاد الا في النص، لانه خارج النص انا افعل ما اشاء. ما انا خارج النص ليش بدي اجتهد اصلا بايش بدي اجتهد خارج النص؟ لا، هن بيقولوا مو هيك، بيقولوا انه في نصوص قطعية الدلالة، في نصوص قطنية الدلالة، لا اجتهاد في نصوص قطعية الدلالة، وبيحطوا مثال على نصوص قطعية الدلالة للذكر مثل حظ الانثيين، انه هذا قطعي الدلالة. انا هون جيت قلت لا، انه هذا مو ليس من الضروري.
قبل ما تشرح النقطة دي، تاني لماذا فقه المرأة؟
فقه المرأة لانه فقه المرأة هو نموذج، لانه شرحت نحو اصول جديدة الفقه، حطيت الاصول الجديدة للفقه وقلت لهم بدي اطبقها. ما بدي طبق هلا هالاصول هي جديده، طبقتها.
طب يعني عشان تصل الى هذه الرحله،
نعم،
ما هي الاجراءات او ما هي الخطوات البحثيه التي اتبعتها حتى اولا تصل الى ان هناك فهم مغلوط لفقه المراه على مر التاريخ؟
نعم.
ثم الخطوات التي اتبعتها دي ازاي قدرت تتاكد من صحة النتائج اللي انت وصلت لها، وكيف تدعي بانه الناس على مدار 14 قرن فهموا هذا الفقه فيما يختص بالوصية والارث والقوامة والتعددية واللباس، خاصة ان مصادرها هي كتاب الله كانوا فهمينها غلط او بيفسروها غلط او بيطبقوها غلط.
لا كانوا فاسرينها بفهم نسبي، يعني دائما في شغله هامه جدا لا يوجد صواب مطلق وخطا مطلق. تقول انه مثلا انا شرحت الارث او شرحت الوصيه، تقول لا نقول خطا وصواب، نقول مناسب ام غير مناسب. يعني الشرح اللي شرحوه السلف في القرن الثاني الهجري كان مناسبا للوضعية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الذي عاشوا، ولا يمكن كان يطلع معهم أحسن من هيك. وهذه ميزة في كتاب الله، أنه أنا مالي مجبر في فهمهم، أنه أنا بقرأ كتاب الله مرة تانية ضمن إشكاليتي اللي أنا عايشة وضمن نظام المعرفي بعيد قراءته مرة تانية. يعني هذا الخلاف بيني مثلا وبين نصر حامد أبو زيد.
بس هنا سيدي أهم نقطة في العلم سيدي، أنه منذ مثلا 2000 سنة 2 زائد 2 هم 4،
نعم،
لان ده في وحدة قياس علمية.
نعم.
ولو جينا بعد 10,000 سنة هيكون 2 زائد 2 4.
نعم.
لكن مش ممكن في الارث من 1400 سنة كان حظ الذكر يبقى كذا، وبعد 1400 سنة حضرتك عايزه يبقى شكل تاني، وبعد 3000 سنة ممكن يتفهم بشكل تالت.
نعم.
ازاي؟
لك
ازاي؟
انا عندي اشكالية اجتماعية احصائية، الارث عبارة عن قضية رياضية، صح؟ انا معلوماتي وارضيتي المعرفية هي العمليات الحسابية الاربعة، ضرب وطرح وجمع وتقسيم. في القرن السابع هل كان العبقري كان يعني
الارث حضرتك ما بتشوفش فيه انه في قطعيات احكام؟
لا بس الان بقول في قطعية، الالية ما عندي الية استعملها، الطول اللي بتستعملها الارث حسابات. انا عندي ضمن الادوات الحسابيه اللي عندي في الارثماتكس، ما عندي غيره، العمليات الحسابيه الاربع. هذه العمليات الحسابيه الاربع كان احسن واحد يعرفها، اكثر هيك ما عنده. هلا اذا اجوا استعملوا العمليات الحسابيه الاربع ما بيصلوا الا لشيء وصلوا له كان مناسب لغتهم، لان هذا الكتاب من عند الله. اقول لو ان المؤلف حاشا لله محمد كل ما فعلته هذا غلط، بس انا بنسحب مستحيل. اما بقول له رب العالمين يا اخي كامل المعرفه، رب العالمين بيعرف عمليات حسابيه اربعه، وبيعرف هندسه تحليليه، وبيعرف نظريه مجموعات، وبيعرف تحليل رياضي، وبيعرف نظريه احتمالات، كامل المعرفه. وضع لي نص ولا افرجيك انه كل هذه الرياضيات مختصره في سطر ونص. هلا بتقول لي لا، بقول لك لا، بتقول لي لا، بقول لك على رسلك، بدنا نتاكد مين المؤلف. المؤلف هو الله، معناته انا حقي هذا،
عشان يعني
حقي هذا
للدقة، بس بالنسبة
صاحب التنزيل يعني
هو الله، صاحب التنزيل
ايوه يعني عشان
او صاحب النص،
صاحب النص هو الله. هلا لو صاحب النص حاشا لله محمد فانا ما اقوله غلط، مستحيل يكون صح، لانه الانسان لا يستطيع ان يصيغ قوانين رياضية 100 صفحة بسطر ونص، ما بيقدر اصلا، ما بيعرفون. ولكن بما ان الله سبحانه وتعالى كامل المعرفة وضع هذه القوانين، وأول ما بدأوا الناس بالتفاعل مع هذه القوانين بدأوا بالعمليات الحسابية الأربعة، فكانت متناسبة معهم، ما عندهم أكثر. هلأ أنا بحق لي هلأ سؤال، بما أن النص من عند الله ولأهل الأرض والخاتم، يعني هلأ ممكن يقول لي أنه فعلا الرسالة المحمدية هي رسالة الخاتم، بس إجت للقرن السابع، عفوا هي من عند الله بس إجت للقرن السابع، بقول له مظبوط، نحن ما دخلنا القرن. أما بتقول لي الرسالة المحمدية هي الخاتم ولكل أهل الأرض والناس جميعا، بقول لك طول بالك على رسلك، معناتها نحن القارئ متغير مو ثابت، صاحب الكتاب ثابت وحي ولكن القارئ متغير مو ثابت. لذا فإن سيدي رسول الله لم يشرح القرآن ولا يمكن، وما كان له أن يشرحه، لأنه بيجمد المجتمعات كلها، كان ما ولا في 1% حتى، ولا 1% شارح. وهذا لنبوته أثبت، وهذا دليل أنه ليس من عنده، وهذا دليل أنه ليس من عنده. فالآن أضفنا إلى العمليات الحسابية الأربعة كأدوات، الهندسة التحليلية والتحليل الرياضي ونظرية المجموعات الرياضيات الحديثة، هذا حقنا، ما حدا بيقدر يمنعني منه إذا كان النص من عند الله، هذا حقي، والنص إلى أن تقوم الساعة، والنص هو الخاتم، هذا حقي استعمله. لانه هنا ممكن يقول لي انه هذا النص بس للقرن السابع على قد ما فهم القرن السابع. يقول لك يا اخي طيب اجا له معناتها نحن شو دخلنا بقى؟ ما هو اجا له معناتها مو انت. اما تقول لي البشريه تتقدم والمستويات والادوات ترتفع وتخليني على تفاعلات القرن السابع، يعني هذا تناقض مرعب. يعني بدنا بنهايه الامر بدنا نتاكد تماما انه ما ننسى ابدا انه هذا من عند الله ولاهل الارض جميعا، والله عنده المستويات كلها موجوده. طب وكل نظم المعرفه المعاصره الان وبعد 100 سنه وبعد 200 سنه وبعد 300 سنه، ولا تخافوا على كتاب الله رح تلاقوه منسجم اكثر. كل ما تقدمت نظم المعرفه وادوات المعرفه طبقوها على كتاب الله ستجدونه منسجم اكثر من السابق، لا تخافوا عليه. يعني انا شخصيا ليش اتخاف رب العالمين سايمات ليش اتخاف عليه؟ وممكن كله يكون منسجم. وفعلا بتلاحظ هلا بايات الارس كلمه ما نقصت، كلمه ما نقصت ولا كلمه ابدا، دي باول كلمه حرف جر ما نقصته، انا كلمه كلمه اخذته.
طب حضرتك مشيت بترتيب دقيق في شرح هذا الامر، ابتديت بالوصيه،
نعم،
الارث، القوامه، نعم، التعدديه، اللباس، واعتقد ان هناك كان في هدف معين وليست صدفة انك تختار ترتيب معالجتك لهذه، نعم، القضايا. تسمح لي انه بعد الاستراحة الاعلانية نبدأ بالتتابع اللي حضرتك ابتديت به، نعم، وهو الوصية، ولماذا اخترت هذا التتابع،
نعم،
بعد الاستراحة الاعلانية نتابع مع الدكتور محمد شحرور وجهة نظره في نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، فقه المرأة، وتحديدا يبدأ بالجانب الأول وهو الوصية. نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، فقه المرأة، الوصية، الإرث، القوامة، التعددية، اللباس، هذا هو الكتاب الرابع والكتاب الجديد للدكتور محمد شحرور اللي تفضل مشكورا ومعنا في استوديوهاتنا الآن لبدء أول حلقة في مناقشة هذا الكتاب فقه المرأة. استحوذ على اهتمام الدكتور شحرور في هذا الكتاب، وهو كان له منهجية في مناقشته. الدكتور شحرور لمن لا يعرف يركز على فكرة نظرة جديدة عصرية للنصوص، ويقول انه لا يجب ان نتوقف عند تفسيرات عناصر الزمان والمكان التي كانت متوفرة والقدرة المعرفية اللي كانت من 14 قرن، ويقول كما قال قبل الاستراحة الإعلانية انه كلما زادت المعرفة لا تخافوا على كتاب الله، بل ستزداد عملية اكتشاف عظمة هذا النص، لانه واضح هذا النص هو الله سبحانه وتعالى. سيدي حضرتك ياريت تشرح لي خط تتابع الوصية، نعم، ثم الإرث، ثم القوامة، نعم، ثم التعدد،
لأن هذه الأمور الخمسة هي أكثر أمور ملحة في المجتمع. هناك مثلا الأمر الأول أنه في حديث منفرد رواه الترمذي لوصية الوارث، يعني واحد عنده ولد معاق، ولد غير معاق، ما بيقدر يوصيله للمعاق، يقول له ولا وصية الوارث، في إشكالية الناس واحين فيها. بالارث انه واحد عنده بنات ما عنده صبيان بيرثوا اخواته، مع البنات اخواته بيرثوا. بالقوامه انه الرجال قوامون على النساء، لازم تطيعوا وتسمع كلمته وكذا والى اخره والى اخره، عم بيصير عم يسوء استعمال جدا كبير للقوامه. التعدديه الزوجيه في غنى عن التعريف، التعدديه الزوجيه كيف استعملت. وفي اللباس، تحول اللباس الى شعار سياسي، انه كان من شعارات الاسلام، انه هذا يعني اذا واحده هم محجبه رجعت لدينا، مو محجبه طلعت عن دينا، هذا غير صحيح ابدا.
طيب انا لن اناقشك،
لا غير صحيح،
ولكن
هنمشي يعني ليش الامور ملحه لانه
سنعطيك الفرصه كامل. نبدا بقضيه الوصيه، وهنا خد وقتك في شرح رؤيتك للموضوع، ويا ريت وحضرتك بتشرح تقول الوصيه كيف كما تم فهمها في المنظور التاريخي للفقه،
نعم،
الإسلامي،
نعم،
ثم ما هي رؤيتك أو قراءتك الجديدة لهذا الأمر؟
نعم. أولا هناك الطريقة الأساسية التي وضعها الله سبحانه وتعالى لانتقال المال من شخص إلى آخر، هي إما الوصية والإرث والاعتياط. يعني الوصية واحد يوصي، فإن لم يوصي فالإرث. فكل إنسان في هذه الأرض له ظروفه الخاصة، أنا لي ظروفي الخاصة، أنت لك ظروفك الخاصة، وصيتي تختلف عن وصيتك، واحد عنده ولد معاق، واحد عنده ولد صغير ولد كبير، كل هذه الأمور رب العالمين أعطاك الحق في أنه أنت تنظر لها بعينك، والعدالة سلمك إياها بإيدك، وأنه أنت توزع. والله سبحانه وتعالى لم يعطيك نسبا في الوصية، بل أعطاك توجيهات. الوصية لها 10 آيات والإرث له 3 آيات. واحدة، أول آية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا بالمعروف حقا على المتقين. هذه الوصية عملية ملغاة، لأنه هن قالوا أن حديث الترمذي، فقط في الترمذي مكتوب لا وصية لوارث، وذكره الشافعي في كتاب الرسالة على لسان أهل المغازي، وأهل المغازي بالمفهوم المعاصر القصاصين في المساجد، أنه أن النبي قال لا وصية لوارث عليه الصلاة والسلام. من هذه ألغيت آية الوصية، ألغيت. قالوا الوصية للوالدين والأقربين، فأنه بالإرث فيه ولأبوه لكل واحد منهما السدس، معناتها هذه ملغاة وخلاص انتهت القصة. فلاحظ كتب، الصيغة جاءت تماما كالصلاة والصوم: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بينما بالوصية ما في يا أيها الذين آمنوا، لأنها لكل أهل الأرض، يعني للذين آمنوا غير الذين آمنوا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الناحية تفرق عن الأرث، هي الكتبة. بتلاحظ أنه انتقال الغنى والمال عند كل أهل الأرض هو بالوصية، صدق الله العظيم بالوصية. هلا أنت تعرف بأمريكا والصين واليابان وين بدك وأوروبا كيف ينتقل المال؟ بالوصية. ورب العالمين وضع الوصية قبل كتب عليكم، بينما بالأرث قال يوصيكم. يعني لاحظ 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 الفرق بالمنسوب. بالإرث قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي الوصية قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين.
يعني الوصية نوع من فرض
كالصوم تماما، كالصوم، ولكنها على كل أهل الأرض وليس على المؤمنين فقط. وصدق الله العظيم، أي مصداقية الرسالة المحمدية، أن معظم أهل الأرض تنقل مالها بماذا؟ بالوصية.
نعم.
ما عدا أتباع رسالة المحمدية مع الأسف ما بينقلوا مالهم بالوصية. مثلا بالوصية أعطاك بقى توجيهات: للنساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، قل منهم مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. شو معناتها؟ معناته أنه هذا عم أنه يتكلم عن الوصية لا يتكلم عن الإرث، لأنه في الوصية دائما النصيب معلوم والحظ مجهول. ما يصيبك من الوصية فهو نصيب، وما يصيبك من الإرث فهو حظ، لأنه في الوصية النصيب محدد. نحن نقول نصب الجنس المجهول وما ذبحي على النصب، يعني النصب شيء بارز واضح معلوم. نقول النصاب القانوني في الجمعيات، النصاب التدريس في الجامعات، يعني النصاب في شيء معلوم. لذا قال نصيب ونصيب، أن يتكلم عن الوصية، لأنه نصيبك في الوصية أنت تعرفه، لأنه بيقول لك يا أهل وصالك أنه أنت لك كذا وكذا وكذا وكذا، هذا هو النصيب. بينما في الإرث أنا مو مالي يد أبدا ولا أبي له يد، أنه نحن 6 ذكور و30 إناث ما له أي يد فيها. هي سمى الإرث لأنه له علاقة بعدد الذكور والإناث، سمى الإرث أنه ما يصيبك من الإرث فهو حظك، وما يصيبك من الوصية فهو نصيبك، لأن الوصية معروفة محدودة. في الوصية قال: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. يعني تصور أنه بالإرث واحد عم يوزع إرث، يجيب ذوي القربى واليتامى والمساكين يقعدون يقول لهم وأوزعكم، أنه أنت تكتب الوصية لا تنسى ذوي القربى واليتامى والمساكين وهكذا وكذا وكذا، دول بدك تاخذهم بعين الاعتبار في وصيتك، ما عم يحط لك نسب، بدون نسب بس، يعني بس عم يوجهك. ووضع آية خاصة للذرية الضعاف: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انه انت يا سيدي عندك ولد معاق، انت عندك بنت معاقة، انت عندك ولد صغير عمره 5 سنوات وعندك ولد صار طبيب, بالوصيه انتبه ما تعطيهم مثل بعض, بدك تدير تاخذ بعين الاعتبار. هلا الان كيف الناس عم تتحايل انه عواد ما يوصي عم يتوب له, يعني عم يعطيه يكتب له اياه وينقل الملكيه. هذا نوع من التحايل, لانه بنقل الملكيه ما عاد تقدر تسترجعه. بالوصيه بتقدر تغير وصيتك, لانه اذا تغيرت الظروف عندك من ممكن انت تغير وصيتك, بينما وقت تدي انت في الشهر العقاري وتعطي الناس ما عاد تقدر ترجع.
ما هو الاختلاف بين رؤيه هذا التفسير التقليدي للوصيه وبين ما توصلت اليه انت؟
التقليد الوصي انه انت اذا عندك ولد معاق لا يحق لك ان توصي له, لا يحق لك ان توصي له. واذا كان عندك ولد معاق وولد سليم في الارث بيعطوا قد بعض. هيك صار, ما بيحق لك.
اشرح لي دم.
لا وصية لوارث, ما ولدك بيرسك ولا لا؟ بيقول لك لا وصية لوارث, ما بصير توصيله. لسبب عم يتحايلوا الناس اذا عندهم هيك حالات, عم يتحايلوا على الفقه الاسلامي بس ما عم يتحايلوا على كتاب الله. انه عم يجي مثلا عند ولد معاق عم يجي يسجل له في حياته, يعني يدي يعني عم يتحايل عمليا. فهو ما في داعي, هو بالعكس هو صح عم يشتغل, ما في غلط, بس هو بظن حاله انه غلطان. لا, هو ما له غلطان. ففي امور كثير الوصيه خاصه ومحلها عام, والارث عام ومحله خاص.
اشرح لي معلش, انت عارف انا فهمي محدود وعلى قدي, فخذني واحده واحده.
ان شاء الله. عدد سكان الأرض 6 مليارات.
نعم.
كل واحد له ظروفه الخاصة. فأنا وصيتي تختلف عن وصيتك.
مزبوط.
وتختلف عن وصية أحمد, وتختلف عن وصية سعيد.
نعم.
ولكن هي الخاصة في المحل العام. أنا أستطيع في وصيتي أن أوصي لميتا في تنزانيا, وأوصي لجامعة في حلب, وأوصي لمشفى في أسوان.
كويس.
أما بالإرث ما في. فالإرث هذا لا يوجد. فالوصية خاصة فيه, ولكن محل الوصية يعني لمين بوصي؟ قال له عام. ده ورثتك وغير ورثتك, انت بتوصي لأين بدك. هذا اللي يعني محل
أستطيع عام. انا استطيع في الوصية حسب مفهوم حضرتك انت ان اوصي لمن هو قريب مني ومن هو ليس قريبا مني.
نعم.
طب الفهم المعتاد كان
ايه؟ الفهم المعتاد انك توصي ثلث مالك فقط لغير الورثة. هذا الفهم المعتاد. يعني في الفهم المعتاد انسان عنده ولد معاق لا يحق له ان يوصي له لانه ابنه.
طب مش الثلث ده استند على نص؟
قالوا لا وصية لوارث, مو ابنه هذا, مو النص هو الترمذي.
لا فكرة التلت
هلا بنشرحها وقت اجي للارث.
نعم.
فهون بنلاحظ انه رب العالمين شو حط, انه انت ما وصيت, انت ما وصيت. طيب مين بده يوصي عنك؟ رب العالمين اجى قال لك انا عم اوصي عنك. لسبب وقت انتهت ايات الوصيه, وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما, لانه بالوصيه ممكن يكون في ايتام لانه بعد ما يموت الواحد, انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انتهت. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. انه انت ما وصيت, طيب انا راح اوصي عبطك. بس بوصية رب العالمين وصية رب عامة ومحلها خاص, بالعكس تماما. شو هذه الوصية؟ لأهل الأرض, قانون واحد لأهل الأرض. محلها المذكورون في عموم بآية الإرث, ما في العموم لا ترث. في أولاد عام بآية الإرث, ما في أولاد العام لا ترث. في مساكين بآية الإرث, ما في مساكين لا ترث. محلها شو مين بيرد؟ حط لك انه هذا قانون
من عام. تم تحديدهم
من تم الاصول والفروع والزوج والزوجة والاخوة في حال الكلالة بس. يعني اولاد عم ما في, اولاد خال ما في, عموم ما في, خوال ما في. اما بالوصية في, انت حر اللي بدك اياه. بالوصية عم يوجهك ايات الوصية لدرجة انه في الوصية رب العالمين.
أيوة سيدي, لكن القضية دائما أن هناك نوع من التحايل حول أنصبة الإرث, فإنه البعض في وصيته يقوم بيع لآخرين كأنه بيع وشراء، حتى بذلك حتى في القوانين الوضعية يتم الطعن في ذلك، إنه مثلا إذا هو كتب لزوجته إن هي ليست لديها القدرة على هذا
الأمر. أنا نوع هذا نوع من التحاير، عم يظنوا إنه عم يتحايروا على التقوى، هو عم يتحايروا على التقوى. نعم، بس ما هو على الله. الله أنت على قيد الحياة، الله سامح لك إنه أنت تتصرفي مالك. العدالة مطلوبة منك طالما أنت على قيد الحياة، أنت صاحب التصرف في مالك، والعدالة مطلوبة منك. فرب العالمين وجهك توجيه، قال لك عندك ذرية ضعاف انتبه، قال لك انتبه في يتامى مساكين ذوي القربى كذا انتبه، في الوصية في 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 الصوم رب العالمين سمح لنا نفطر بالسفر، وسمح لنا نقصر الصلاة في السفر، وضع للوصية آيات كيف توصي في السفر، حتى هي ما سمح لك انه انت بالسفر وجدتك الموت كيف توصي، حتى يحط لك اياها يعني بالسفر مع عفاتنا الوصية وانت في السفر. يعني لاحظ قديش آية الوصية وفي آيات الارث.
طب لماذا التشديد على الوصية؟ معلش تاني.
لانه 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 ظروف البشر بتختلف، يعني انت ظروفك غير ظروفي، غير ظروف احمد، غير ظروف سعيد، كل واحد له ظروفه وكل واحد له التزاماته تختلف عن الاخر. فرب العالمين اعطاك توجيهها، قال لك انت بتوجيه التوجيهات العامية اللي عم بعطيك انه انت مين بدك تعمل، قال له الذرية الضعاف ضم يعني اعتبار انتبه صغير كبير او معاق او غير معاق، انتبه انه في ذوي القربى، في يتامى، في مساكين، الامور هي كلها اعطاياها وقال له وانت تصرف. ما في نسب بالوصية، لا يوجد نسب، ربع نص ما في. وبالارث ليؤكد ان الوصية هي الاساس والارث هو الاحتياط، لانه بالارث لا يوجد عداله فرديه، يوجد عداله جمعيه. بالارث لا يوجد عداله فرديه.
سيدي دأب الناس لمده قرون طويله جدا انه اذا خالفت الوصيه الارث فالرجوع للارث وليس للوصيه.
لا،
اليس هذا ما يحدث؟
بحدث. انا عم اقول ايه؟ لا لا، في ايه الارث 4 مرات، بايتين بايات الارث، ايات الارث 3، بآيتين من آيات الأرض 4 مرات يقول لك من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصينا بها أو دين، من بعد وصية توصونا بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، 4 مرات يقول لك يعني انتبه بعد الوصية، يعني وصية ما فيها هي تاخذ على بعضها، الوصية هي الأساس. أنا بقول له طيب الوصية استغرقت الأرث كله، طيب الدين استغرق الأرث كله، في أرث؟ ما في أرث. وعم يأكد له من بعد وصية، انتبهوها من بعد وصية، يعني الوصية والوصية قبل جاي، الإرث إجا بعد رأسه مباشرة، إنه واحد ما وصى الله عم يوصي عواضه، لسه بدأت آية الإرث في وصيكم الله وفي أولادكم وانتهت وصية من الله، لا يدعش يوصيكم الله في أولادكم.
نعم.
لا يدعش وصية من الله.
نعم.
فهذه الوصية هو إنه إنسان ما وصى عم يوصي عواضه، لكن الوصية الله سبحانه وتعالى لكل أهل الأرض، بوصية الله سبحانه وتعالى في آية المواريث ما في شيء اسمه ذرية ضعاف أبدا، يعني واحد عنده ولد معاق وولد قوي بيعضوا قد بعض بالإرث، ما في تفصيل بيناتهم أبدا، ما في تفصيل، ما في واحدة مثلا بنات واحدة عنده بنت مثلا حظها سيء وواحدة بنت مثلا حظها كويس، أو يعني ما كله مثل بعض، كله واحد. ليش؟ قال له هذا قانون عام، أنا عم حط لك الأهل الأرض، وانت الوصية انت هي كلها بتاخذها بعين الاعتبار، ما وصيت طيب في عواضك، يعني هي ما وصيت وبتشتروا بهي. في الارث لا يوجد عدالة فردية ابدا، ولكن يوجد عدالة جمعية.
وكأنك تحاول ان تقول سيدي ان الارث هو
احتياط،
هو بالضبط.
نعم.
كده
نعم.
يعني
نعم.
حسب فهمك.
نعم. نعم.
وكأنك تقول انه اذا نسي او غفل.
نعم.
إنسان على أنه يوصي بثروته حينما يحضره الموت، فإنه الإرث هو
هو الحل،
هو الحل.
نعم.
في هذه الحالة.
هذا ما أعنيه تماما، الإرث هو الاحتياط،
هو خط
الاحتياط
وليس هو الأصل.
لا، الأصل هو الوصية،
الأصل هي الوصية،
الأصل أنك أنت حر في مالك، الأصل أنك أنت قيم على مالك، ورب العالمين احترم لك هذه الإرادة.
إحنا درجنا على فهم أنه في النهاية لا وصية يمكن أن تخالف قوانين الإرث، وأن الإرث هو الأساس.
الإرث لا يوجد عدالة، قلت لك بالإرث لا يوجد ذرية ضعاف، بالإرث
يعني
لا يوجد مساكين،
يعني لا يمكن،
لا يوجد يتام،
يعني لا يمكن أن توصي بنسب أكثر من النسب التي أوصي بها في الإرث. لا
هذا مدارج علمنا.
لا اصلا لا لا وصيه لوارث بالاصل. انت في 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 الوصيه انت حر ما تشاء، لك الوصيه خاصه ده. ومحلها عام. يعني انت بتوصي
بعد الاستراحه نخش تفصيلا في قضيه الارث.
هلا
مرة أخرى نعود نلتقي بكم لمواصلة الحوار مع ضيف حلقة اليوم الدكتور محمد شحرور، وهو يقدم لنا كتابه الرابع، وهو كتاب بالغ الأهمية، وأعتقد أنه سيثير قدر كبير من الجدل مثل كتبه السابقة. هذا الكتاب بعنوان نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، فقه المرأة. الكتاب يعالج العناوين التالية: الوصية، الإرث، القوامة، التعددية، اللباس. قبل منذ بدء البرنامج وهذه الحلقة الأولى التي نناقش فيها الدكتور شحرور، كان يحاول أن يشرح العناصر التي اعتمد عليها، وهي الفلسفة التي يقوم عليها، وهي محاولة إيجاد نظرة جديدة عصرية للنصوص، وأنه نفس الظروف الزمانية والمكانية التي كان يتم مناقشة أو فهم القرآن الكريم منذ 14 قرنا، بالتأكيد مع تطور كل أدوات العلم وإمكانيات الفهم، من الممكن أن تجعلنا نستطيع أن نفهم الأمور بشكل مختلف، وتكون هناك كما يقول نظرة عصرية لهذا الأمر. وشرح أيضا لماذا اختار فقه المرأة تحديدا، وبدأ يتحدث في فكرة الوصية، وكأن الوصية هي الأساس، والإرث هو الاحتياط الذي في حالة من لم يوصي عندما يحضر الموت أو إذا باغته الموت فجأة، فإن الإرث هو التشريع السماوي الذي حدده الله سبحانه وتعالى. بينما ما درجنا على فهمه هو أنه لا يجب للواصي أن يوصي بأكثر من أقدار محددة، وإلا في ذلك يكون فيه نوع من التلاعب على الفقه الإسلامي، أو البعض يعتقد أن ذلك مخالفا لشريعة الله. ولعلنا شاهدنا في حلقة كان فيها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر هنا، وكان يركز على فكرة ألا يزيد ما يمكن أن يوصي به أحدا عن الثلث، وهنا كان فيه تقييد للوصية الواصي في وصيته بعد وفاته. هنا الدكتور شحرور يقول أن الإنسان في حياته هو حر أن يوصي وأن يفعل ما يريد في ماله، ويكون هو المتصرف الأول بالشكل الذي يريده.
وكتاب الله فيه توجيهات ولا يوجد فيه نسب.
هنا نبدأ نشرح تاني ونواصل الشرح.
نعم.
أرجو كن لا أخطأت في تلخيص ما سبق.
أي أن هناك علاقة جدلية الخاص والعام في الوصية والإرث. الوصية خاصة ومحلها عام، والإرث عام ومحله خاص. عام أي أنه قانون واحد لكل أهل الأرض، ما في سوريا ضعاف باعتبار حالتك الشخصية أو التزاماتك، كلها بالإرث غير موجودة إطلاقا. ولكن العدالة في الوصية شخصية فردية، لازم تكون عادل بين أفراد اللي عم توصيلهم، بينما بالإرث لا يوجد عدالة شخصية فردية، يوجد عدالة جمعية. أي أن في الإرث رياضيا مجموع ما يأخذه الذكور يساوي مجموع ما يأخذه الإناث في أهل الأرض. هون العدالة في الأرض، مو بالأسرة، مو بالأسرة المساواة، المساواة في المجموعة. هاي هون الرياضيات الحديثة ساعدتني إنه كيف الإرث صار واضح، وصير المفهوم الإبلاغي في الإرث صار كتير واضح، وأتواخذ مفهوم رياضي مصريات، مفهوم المجموعات ومفهوم بالزمر، إنه في عندي مجموعات في الإرث: مجموعة الذكور، مجموعة الإناث، مجموعة الآباء، مجموعة الأمهات، مجموعة الزوجات، مجموعة الأخوة. هاي جروبز في عندي. الله سبحانه وتعالى في الإرث سوى بين الذكور والإناث، ولم يسوي بين الذكر والأنثى.
اشرح لي معلش تاني. اشرح لي دي تاني.
أول شيء، ما هي المشاكل؟ قلت أنا أنه لا يمكن أن يحصل أي تقدم إلا إذا مفاهيم جديدة، أدوات جديدة.
نعم.
شوف، مفاهيم جديدة بالإرث.
نعم.
هلا من ماذا يعاني الإرث الموجود؟ في إشكاليات فيه، وإنه ما في إشكاليات. الإشكالية الأولى في الإرث الموجود، يعتبر الإرث الموجود أن الولد هو ذكر، أي الذكر يحجب العموم والأنثى لا تحجب. الولد ذكر،
بينما في كتاب الله الولد والذكر والأنثى قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يا سادة الوالدات يرضعن أولادهن، المرأة بترضع بس الذكور والإناث بتكبون يعني. اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر بالأموال والأولاد. التكاثر بس بصير بالذكور. ووالد وما ولد، قالت يا ولد أألد وأنا عجوز. الولد هو الذكر والأنثى. وفي آية الإرث نفسها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الأولاد هم ذكور والإناث، كيف يتسوون ذكور مع بعض؟ أهل مصر تأثروا فيها. أهل مصر هلأ الولد عند أهل مصر يعني ذكر في اللغة الدارجة في مصر، إنه عندي ثلاث أولاد يعني ثلاث ذكور، بينما هو الولد في كتاب الله هو ذكر. لأنه لماذا؟ لأنه وقع عليه فعل الولادة. وهل فعل الولادة يا أستاذ يقع على الذكور فقط؟
هنا النص يوصيكم الله في أولادكم
للذكر،
للذكر
مثله.
مش هنا الذكر ده تحديد جنس
والأنثى مثل حظ
الأنثيين.
الأولاد هم الذكور والإناث. والوالدات يرضعن أولادهن والوالدات.
نعم سيد نعم سيدي، لكن أليس هناك يعني حكم قطعي في هذا الأمر واضح، وهو للذكر، للذكر اللي هو جنسه ذكر.
نعم
مثل حظ الأنثيين.
نعم.
يعني اجتماع اثنين.
نعم.
عدد اثنين أنثى.
نعم.
هل هذا واضح ولا في خلاف؟
لا في خلاف.
اشرح لي ازاي.
لا 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 شوف، اول شيء مشاكل الارث القائم، لانه من مشاكل الارث القائم.
انا دلوقتي لا اناقش مشاكل الارث، انا سيدي اناقش نص موجود. نص حضرتك بتقول انه مش قطعي، فهمه مش قطعي.
ماشي.
اشرح لي ازاي انه مش قطعي.
على باسي حاطط لك نصين هون. هذا نص جاء في كتاب الله
لو يوصيكم
الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم سيد
ماشي.
نعم.
في نص ثاني عربي ما في أي خطأ في العربية. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى.
نعم
أستاذ عماد، في الإعراب واحد يعني تعرف لي يوصيكم. الرجاء بس تعطيني وقتي، هي كانت كثير مهمة.
تفضل عندك الوقت كله.
يوصيكم فعل مضارع، الكاف مفعول فيه، ميم للجماعة، الله لفظ الجلالة فاعل، في أولادكم جار ومجرور، الكاف للإضافة، ميم للجماعة، للذكر جار ومجرور، مثله مبتدأ مؤخر مرفوع، حظي مضاف إليه، الأنثيين مضاف إليه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإنسان، نفس الإعراب تماما. عندي جملتين الاعراب واحد لا يتغير لحظه، شعره ما بيتغيروا. هلا واحد وقت بيجي يقول لك اعراب وبتطلع هيك انه يقول لك مثل بعض، بيقول له لا طول بالك مو مثل بعض. هذا الفرق. نحن قراناها للذكر مثل حظ الانثيين وطبقناها كما لو انه قال للذكر مثل حظ الانثى. وهذا غير هذا على المستوى المنطقي، هذا غير هذا. لماذا؟ على المستوى المنطقي في عندي ثلاث عناصر، ذكر وكم انثى فيه.
أنثي
طبعا، وبالمثال الثاني كم عنصر فيه؟
عنصر ذكر واحد وأنثى واحد،
والمثنى بالمثل إجا. نحن عم نطبقها هيك، عم نطبق إنه الذكر مثل حظ الأنثى. هو قال الذكر مثل حظ الأنثيين، أي لا يمكن أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان هناك ذكر وأنثيين، بده يكون إنتابي موجودين. بتقلي زيد عنده فاطمة وحسن وسعيد، بقول لك للذكر مثل حظ الأنثيين. عنده سعيد وفاطمة وزينب، سعيد ذكر وفاطمة وزينب أنثى، بقول لك للذكر مثل حظ الأنثيين. أنت رأسا بتوقف بتقول لي هذا المستوى المنطقي، بتقول لي طيب تعال أقول لك
الرجل ده سايب 100 جنيه.
إيه
ها؟
إيه؟
والأم متوفية.
إيه؟
كويس؟
إيه؟
وفي 100 جنيه هتتوزع على الثلاثة. وزع حالي كده اهو، عنده
ذكر ولد وأنثيين.
عنده ذكر وانثيين في 100 جنيه
50 50، الذكر بياخد 50 والانثيين 50.
الذكر بياخد
50 50 50. نعم.
والانثيين بياخدوا 50.
يس.
يعني كل واحده 25.
يس
كويس.
يس
طيب عايز اعرف الخلافنا
الخلاف اذا كان ذكر وانثى.
لو ذكر وانثى طيب معلش
وضحت هلا وين المشكله.
طب زي ما بيقولوا احلم علي.
ايه؟
ولو في نفس ال100 جنيه دي وفي ذكر واحد وانثى واحده وزع حالك
50 50
برضو 50-50.
وطيت هلأ وين؟
50-50. يبقى حضرتك يعني وكأنك وكأنك تريد أن تقول أن الذكر مثل حظ الإنسان في حالة فقد أن يكون هذا الرجل قد ولد ذكرا وأنثيين.
عندما يكون عدد الإناث ضعف عدد الذكور فالذكر مثل حظ الإنسان بده يكون عندي ذكر وأنثيين، ذكرين وأربع أناتي، ثلاث ذكور وست أناتي، أربع ذكور وثمان أناتي، للذكر مثل حظ الإنسان لأنه 50-50. شفت لاحظ بالمجموعة أتعاونت بعض. هلا انت راسا بتسالني سؤال، لاحظ هنا وقت بقول انت مثل جمال، حصتك مثل حصه جمال. فالاساس انت ام جمال؟ لازم اعرف جمال قبل بعدين بعرف انت. فالانثى هي اساس الارث والذكر تابع لها. لقد قال للذكر مثل حظ الانثى.
ازاي دكتور الانثى اساسا؟
لانه لا
اشرح لي.
لانه لا بقول لك انت حصتك مثل سعيد، معناته لازم اعرف حصه سعيد لا اعرف حصتك. وقت قال لي الذكر مثل حظ الانثيين، مين الاساس؟
الانثيين.
فالانثى في كتاب الله في الارث هي الاساس في المواريث والذكر تابع لها. لذا عندما يذكر الانثى مو شرط يذكر الذكر، لانه بيقول لك في ذكر تابع لها الاساسيه. لذا قال وليبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد ورث ابوه فلامه الثلث. ما قال لك لابوه شو؟
سيدي طب وايه الحكمه ان يكون لو انثيين ياخذوا النصف؟
هلا الحكمه انا بكمل لك، حطاك مساواه في المجموعات لانه مو في الافراد. قال لك للذكر مثل حظ الانثيين
في يعني مثلا ما احنا ما دام فتحنا القضيه للنقاش اذا كان ذلك كذلك يعني واخد بالك، وارجو الا اعتبر احد ان احنا نحاول نتدخل في كتاب الله، ولكن انا بحاول اناقش منطقك انت وليس ما جاء فرق. انه اذا كان في المائة جنيه اللي بنتكلم عليها وهم ثلاثة، اذا كانت الفكرة مساواة فلماذا لا يتم توزيع ذلك على ثلاث ذكر وانثيين ويتم توزيعهم بالتساوي اذا كانت الفكرة التساوي؟ بعد الاستراحة الاعلانية نعرف الاجابة على هذا السؤال. مرة أخرى يستمر الحوار والذي يزداد سخونة ويزداد أخذ ورد مع ضيف حلقة اليوم الدكتور محمد شحرور صاحب مجموعة كتب أولها الكتاب والقرآن، كتابه الرابع نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي يناقش للمرة الأولى على التلفزيون وعلى هذه القناة، نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي فقه المرأة والعناوين الخمسة التي يناقشها الوصية الإرث القوامة التعددية اللباس. دكتور شحرور قبل الاستراحة كنت بسأل حضرتك وبحاول أفهم انه اذا افترضنا انه رجل ترك 100 جنيه او 100 دولار او 100 ريال وحضرتك قلت لي انه للذكر مثل حظ الانسان معناها انها مناصفة في حالة وجود ذكر وانثيين او ذكرين واربعة اناث
بالضبط
كويس؟ أنا جيت سألت حضرتك إذا كانت الفكرة هي المناصفة أو الفيفتي فيفتي كما تسميها أنت سيدي، فلماذا مثلا إذا كان ذكر وأنثيين يعني ثلاث أفراد إنه المائة دولار أو المائة ريال أو أي عملة المائة من هذه الوحدات المائة يتم توزيعها بالتساوي على الثلاث؟
طيب ماشي الحال. في الإرث لا يوجد شيء اسمه عدالة فردية، بالارث هي عدالة جمعية تماما. لأجيب لك مثال لوضح للمشاهدين شو معناتها. أنا عندي مجموعتين، مجموعة 100 شخص ومجموعة 50 شخص. عطيت 100 شخص 100 جنيه وعطيت 50 شخص 100 جنيه، بالمجموعتين ساويت ولا لا؟ بين المجموعتين في مساواة. عطيت الأول مجموعة 100 جنيه.
لا سيدي أنا ساويت في مجموع ما أعطيته لكن نصيب الفرد فيه مختلف.
لا ساويت بالمجموعة أعطيته لكل مجموعة متساوية.
متساوية لكل مجموعة.
نعم.
هلا إذا كان حصة الفرد مختلف.
لا طبعا.
طبعا مختلف.
طبعا مختلف.
لأن هنا حياخد وحدة واحدة هنا حياخد وحدتين.
طيب راح أجيب لك مثال بالواقع.
نعم.
دائما أعطى للإمرأة الأرملة نصف الأرمل على طول، عم يعطيها بالآية رقم 12. يعني الرجل يرث من مرته نص وربع وهي ترث من زوجها ربع وثمن، يعني دائما شو عم تكون؟ عم تكون نصه. مصداقية كتاب الله بتلاقيها بالواقع. عميك على أرامل بتبدأ من سيدني وبتنتهي بلوس أنجلوس. في كل بلاد أهل الأرض الذكور والإناث، الأنثى في البلدان المتخلفة والنامية الأنثى تعيش متوسط حياة الأنثى 4 إلى 5 سنوات عن تزيد عن الذكر. إذا واحد تزوج واحدة قده بالعمر، مين مرشح يرات الثاني؟ مين مرشح يرات الثاني؟
يعني اللي بنشوفه إنه 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 الرجال هم اللي ربنا بيفتكرهم بدري.
هيك شايف بكل أهل الأرض. لا تسأل.
عشان كده دايما الستات بيبقوا هم اللي بيقولوا اريد تأمين مستقبل
لهالسبب.
مفيش راجل
لهالسبب المرأة بتاخد النص، لانه عدد الارامة من النساء ضعف عدد الارامة من الرجال، ومجموع معه فيها الاثنين مثل بعض عن طريق الارملة النص. شفت وين المجموعة اجيت؟ وين اجيت العدالة؟ انت مثلا هلأ في محيطك كم ارملة بتعرف؟
لا ما بعرفش ولا ارملة وما بعرفش اي ست.
لا من محيطك انت يعني اللي بتعرفون.
انا اسمع عنهم لكن ما
انا 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 مثلا من محيطي بعرف 6 أرامل نساء.
انت تعرف
هو بعرف ارمل واحد ما بعرف غيره. فعدد الارامل بتروح على اضمانه، شوف على شوف دار المسنين بتلاقي 80% نساء قابلين رجالهم و 20% رجال. فانت ما تكون مجموعتين عدد مجموعه الارامل من النساء 100 يقابلها 50 ارمل رجل واعطيتهم قد بعض، شو بيطلع على الرجل؟ ضعف المرأة. وهذا ما عم بالإرث، لأنه هذا عم أقول أنه مصداقية كتاب الله بتشوفها بالواقع. ساوي لي إحصائية عدد الأرامل من النساء وعدد الأرامل من الرجال، وهذا معروف. هذا بدون حروب، ما عم بيك على الحروب أنا أبدا، عم بيك على الشروط العادية بدون أي حروب، أنه المرأة عمر متوسط عمرها يزيد 5 سنوات عن عمر الرجل. عدد النساء من الأرامل في كل أهل الأرض أكثر من عدد الرجال. أعطى للأرامل من النساء قد ما أعطى الأرامل من الرجال، شو بتطلع حصلت المرأة؟ قال هذا ما حصل. هون يا عم باخي قلت لك وهذا سبب، قلت إنه في الإرث لا يوجد مساواة فردية، وإنما المساواة في 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 في, في المجموعات. يعني الإرث دائما مسوي به إيش؟ لأنه جاء لماذا؟ لأهل الأرض سميعا. هلا تأخذ ولادات، هلا بتسأل أهل الأرض.
طب حسألك، افرض هم 3 إناث وذكر، كيف تفهمها انت؟
طيب ما خليني اكملها هلا الارث رح اكمل لك.
طب كملها.
هلا قال للذكر مثل حظ الانثيين.
نعم،
راسا ذكر وانثيين، والانثى هي الاساس بالارث، وهي المتحول والذكر تابع لها يذهب معها اينما ذهبت. لذا قال واتقوا الله التي تساءلون به والارحام، الرحم هو اساس الارث منعصب. انت راح تسال السؤال التالي، هلا سالته انت لحالك سالته، قلت لي طيب اذا كانوا ذكروا 3 شو بنساوي؟ فجاء الجواب في كتاب الله الحد الثاني من حدود الله، فان كنا نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، والثلث ذكر. شفت وجه اعطاك الحل، 2 فوق 2 وتحت 2 اعطاك، غير الاناث من 1 للانهايه والذكر 1. الذكر هو التابع واي، والأنثى هي الإكس. الإكس عطاها من 1 للانهاية بيام 2 فوق 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وإلى آخره. طيب تحت 2 كم احتمال يا أستاذ عماد فيه؟
1.
وإن كانت واحدة فلها النصف. هيحل لك يا عم. وهذا هو كل الإرث. انتهيت. كل المنحنيات والقطع المكافئ ونظرية المجموعات ونظرية الزمر والتحليل الرياضي، هل كتبت لك يا ب 100 صفحة رب العالمين حاطه بسطر ونص، مختصره بسطر ونص بس، هذا هو الارث كله. هلا بعده مطبق واحدة من التنتين، ذكر انثيين، ذكر فوق 2 ذكر واحدة. هون بس بتلاحظ رب العالمين كيف رعى الانثى، قال لك اذا كان عندي انثى واحدة وثلاثة ذكور 50 تاخذ الانثى، وثلاث ذكور بيعطوا 50. ولكن اذا كان عندك ذكر وثلاث اناث، هلا الذكر بياخذ الثلث وثلاث اناث بياخذ 2. فان كنا نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك. شو ظنوا هن بالارث السابق؟ انا وقت عم بحكي على المجموعات وانه الانثى وتحولت الانثى من 1 للانهايه، لاحظ التحول 2 فوق 2 واحده. ابدا رياضيا عم بحكي انها رياضيا 100%. واي تساوي تابع من اكس، الاكس هي الانثى واي هو الذكر، ولا سبب الذكر ذكر مره واحده.
طب سيدي ما هو الفرق في بالشكل العملي بين تفسير الدكتور شحرور والتفسير الدارج لتوزيع فكرة $100 أو $100 للذكر مثل حظ الأنثيين؟ كيف يطبقها
دائما مهما كان عدد الذكور ومهما كان عدد الإناث بياخذ ذكر ضعف الأنثى؟ أي كيف طبق؟ أي هيك طبق؟
الذي يطبق في
كما لو أنه
في الوضع الحالي
كما لو أنه
عشان قال عشان عشان نبسط
yes.
في الوضع نعم. غير تفسيرك أنت
نعم كما لو أنه قال للذكر مثل حظ الأنثى.
كويس ما هو سيدي ال100 جنيه أو ال100 ريال في التفسير الحالي تتوزع إزاي؟ ذكر وأنثيين نصف ونصف
نصف ونصف نعم كويس. بس ذكر وأنثى الذكر ما بياخذ الضعف بياخذ قد الأنثى واحد وواحد لأنه فإن كانت واحدة فلا النصف نصف 50-50 هلا إذا كان ذكر وثلاث إناث بياخذ الذكر الثلث وثلاث إناث الثلث.
طيب ما هي إضافتك أنت على الموضوع؟ فهمك انت الموضوع
لانه هني وقت قالوا فان كنا نساء فوق اثنتين وان كانت واحده ما افترضوا انه الانثى لا تحجب دخلوا العموم هنا حطوا انه فان كنا نساء فوق اثنتين وان كانت واحده عم يحكي عن النساء فقط ما في ذكور لساب دخلوا العم لقوا تلتين تلت الثالث ما عرفوا لو بدهم يعطوه ولقوا نصف النص الثاني ما عرفوا لو بدهم يعطوه قاموا عطوا للعموم.
يعني هنا حسب فهم حضرتك انه
ما في عموم لا ابدا ما في عموم ولا في اخوال ولا عم ما في مذكورين بس ليش لانه الولد هو الذكر والانثى فالانثى تحجب معناتها راسا ذكر الانثى اخذها من واحد لله
يعني حسب فهمك من الذي يستحق الارث
المذكورون في الايه الاصول والفروع الزوج
والزوجة حددهم
الاصول والفروع ابدا
حددهم معلش
الاب والام الجد والست لفوق
كويس
والفروع لتحت
اللي هم
الابن ابن الابن ابن ابن الابن فروعه لتعت
نعم
هذول والزوج او الزوجه هذول وارثي الدرجه الاولى في حال وجودهم اكيد بيرثوا
ولا ترى في هذه الحاله ارث لاعمام او اخوال
ما في
او عمات
ما في والاخوه في حال الكلاله يعني في حال انسان لا اصول له ولا فروع في عنا حالتين الحاله الاولى هذا الانسان لا اصول له ولا فروع ولكنه متزوج له زوجه فهذه الكلالة الأولى مذكورة بالآية 12 وإنسان لا أصول له ولا فروع ولا زوج مطلوب ولا زوج حتى ما له حتى بس أخوه له هنا الأخوة تريث كل شيء الأخوة تريث كل شيء هي إجت بالآية 176 من سورة البقرة آخر واحدة حط على الأخوة بس الكلالة فهذول الورثة لا يوجد غيرهم أبدا.
يبقى تحديد واختلاف رؤيتك للإرث بين ما تراه أنت وبين ما هو لا. جاري لا. الآن
اثنين.
حددهم لي
واحد أولا ما 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 الإشكالية الذي يقع فيها الإرث الآن في تحط إشكالية كتين أساسيات الإرث واقعيون الآن الإشكالية الأولى يظن الإرث الآن أن فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلا نصف أنه يتكلم عن الإناث فقط يعني في حال عدم وجود الذكور في كتاب الله الجنسين دائما في الإرث موجودين جنس واحد ما في بالإرث الإرث ما في جنس واحد أصلا دائما بده يكون في إيش بده واحد بيكون الثاني موجود كونه ظنوا أنه عم يحكي فوق اثنتين وواحدة طيب وين التنتين مو موجودين تصور مغالطة أنا أراها مغالطة منطقية 100% 14 قرن ماشيين عليها فإن كنا نساء فوق اثنتين قالوا أي اثنتين فما فوق أقول هذه وجهة نظر أنا أقول هذه ليست وجهة نظر لا ممكن
على مدار 14 قرن فيش عالم لغة فقيه ديني قدر يرى الرؤية دي ما قرتهاش في أي مكان
قال لك ليش ما قرتها هلأ بدي أقول ليش لأنه وقت قال البنت تحجب البنت لا تحجب محلولة عنده الشغلة إنه فإن كنا فوق اثنتين وواحدة التنتين ما لقالوا الحل بيقول لك نظرنا شوف شلون نظرنا في آيات المواريث بالآية 176 في سورة النساء وجدنا فإن كانت له أختان فلهن ثلثان شفتوا هي له أختين بيعطوا التلتين معناتها التنتين بيعطوا تلتين إذا فإن كنا نساء فوق اثنتين أي اثنتين فما فوق لأنه بذهنه البنت لا تحجب لو بذهنه البنت لا تحجب ما بيشوفها هذه المغالطة الرياضية أنا بقول لي إنه والله وجهة نظر هي ليست وجهة نظر فإن كنا نساء فوق اثنتين ليس لها إلا معنى واحد هي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مو اثنتين ليس لها إلا معنى واحد هذه كافية أن الأرث القائم الآن يتغير. هذه لحظة واحدة كافية أن الأرث القائم الآن يتغير. لو الأرث القائم الآن يتغير شوف المغالطة. فإن كنا نساء فوق اثنتين أي اثنتين فما فوق، هذا منطقيا غير مقول أبدا، أي مو وجهة نظر، هذا بالمنطق ما في وجهة نظر. يعني ما في حد يقول لي 2 زائد 2 يساوي 3 هي اسمها وجهة نظر، أي مو وجهة نظر. وتقول فإن كنا نساء فوق اثنتين إذا كان في نصوص اللغة العربية كلها في كتاب الله وخارج كتاب الله أن النساء تعني تنتين، قد احتمالها تعني تنتين إلا في هذا النص لا يمكن.
دكتور، لا يمكن. دكتور شحرور، القضية محتاجة شرح أكثر. نعم. لأن احنا دخلنا في أعماق أعماق هذا الموضوع. نعم. فتسمح لي كما وعدناك سنعطيك الفرصة كاملة في الحلقة المقبلة واستمر هذا الحوار حول نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي. نعم. فقه المرأة يوم السبت الحلقة الجديدة.